هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. تحذيرات مقدسية من استكمال الاحتلال لمشروعه التهويدي الحوض المقدس وخطورته على القدس. الاحتلال يفرض خصومات جديدة على أموال المقاصة الفلسطينية تستهدف رواتب الشهداء والجرحى. كيان الاحتلال يتجه لإجراء رابع انتخابات للكنيسة خلال عامين على وقع حالة استقطاب حادة بين الأحزاب. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث حذر رئيس أكاديمية الأقصى ونائب مدير أوقاف القدس المحتلة ناجح بكيرات من خطورة ما يسمى بمشروع الحوض المقدس الاستيطاني الذي يهدف لتغيير معالم المدينة المقدسة. وقال بكيرات في تصريحات صحفية أن الحوض المقدس يعني وفقا لتعريف المحتل الصهيوني امتدادا للحدائق التوراتية من أسوار البلدة القديمة وحتى المسجد الأقصى المبارك. الزميل مصطفى بيومي والتفاصيل.
لا زال الاحتلال يعبث في المعالم الإسلامية والتاريخ ويحاول طمسها عبر مشاريعه التهويدية التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك وحاراته. الحوض المقدس مصطلح عبراني استيطاني يعد الأشد خطورة على مدينة القدس بآثارها وتاريخها منذ بدء الاحتلال إلى الآن.
هناك مشروع ضخم جدا، هذا المشروع بدأ العمل به عام 1996 وما يسمى بالحوض المقدس.
مشروع الحوض المقدس التهويدي يبدأ بحي الشيخ جراح شمالا، مرورا بالبلدة القديمة، وصولا إلى بلدة سلوان وسفح جبل المكبر، بهدف إضفاء صبغة يهودية على المكان. رئيس أكاديمية الأقصى الدكتور ناجح بكيرات: حذر من خطورة ما يسمى بمشروع الحوض المقدس الذي يهدف لتغيير معالم المدينة المقدسة. كيرات أوضح أن الحوض المقدس يعني وفقا لتعريف الاحتلال أنه امتداد للحدائق التوراتية من أسوار البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
هذه المنطقة تعد ضمن جزء من مخطط استراتيجي يشمل أبنية مركزية وحدائق عامة.
ويسعى الاحتلال إلى السيطرة الكاملة على هذه المساحة التي تشمل أرضا وسكانا بهدف تحقيق أحلامه التوراتية. ويعيش سكان القدس حالات تهجير متواصلة بدعاوي صهيونية باطلة، جميعها يعتبر تمهيدا لإقامة ما يسمى الهيكل المزعوم.
وعن خطورة المشروع التهويدي الحوض المقدس على القدس الشريف، يقول رئيس أكاديمية الأقصى ناجح بكيرات:
أخطر ما في الموضوع هو فرض السيادة التوراتية العبرية الاحتلالية على مناطق متسعة وكبيرة جدا في مدينة القدس. السيادة الإسرائيلية هنا لم تعد فقط سيادة كاميرات وسيادة جنود وسيادة قوانين، بل تريد إسرائيل سيادة بمعنى سيادة لا ترى فيها عربي، لا مكتوب ولا ميت ولا حي، لا تريد أن تشاهد لا أبنية عربية ولا تشاهد أي إنسان عربي، يعني تريد أن تفرض السيادة. النقطة الثانية وهي الأخطر هي تريد أيضا أن تفرض وقائع على الأرض، وهذه الوقائع تدحرج كل يوم، تتدحرج ككرة الثلج. بمعنى بدأت المصادرات صغيرة، بدأت بهدم حي ربما يكون صغير نسبيا كحي باب المغاربة، الآن تريد أن تهدم حي البستان، الآن هي تصادر حي الشيخ جراح، تمتد إذن إلى منطقة الطور، إلى إذن ماذا بقي في المدينة؟ أنا أعتقد أن فكرة ومصطلح الحوض المقدس، هذا المصطلح التوراتي، يهدف إلى خلق ترحيل وتهجير المقدسيين، تهجير أكثر من 200,000 مقدسي.
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية إن سلطات الاحتلال رفعت الخصومات على أموال المقاصة من 41 مليون شيكل شهريا إلى 52. وخلال الجلسة الحكومية الأسبوعية أضاف شتية أن هذه الخطوة تأتي بعد إضافة رواتب الشهداء والجرحى إلى رواتب الأسرى.
أوضح الموازنة أن الخصومات الإسرائيلية التي كانت 41 مليون شيكل شهريا ومتعلقة برواتب الأسرى قد زادت لتصبح 52 مليون شيكل شهريا بعد أن تم إضافة رواتب الشهداء والجرحى. من جانب آخر، فإننا نأمل عودة المساعدات العربية والمساعدات الدولية الأخرى بما فيها الأمريكية لكي نستطيع مواجهة العجز المذكور في الموازنة، والذي قد يصل إلى أكثر من مليار دولار على مدار عام 2020.
وعن رفع الاحتلال الخصومات على أموال المقاصة الفلسطينية، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور:
كل موضوع الخصم من أموال المقاصة هو يعني بشكل أحادي يحسم ويحسب ويتم إعداده من قبل إسرائيل دون أي تدخل للسلطة، وهذا بسبب أن السلطة لم تنهي هذا الموضوع بشكل مبدئي، يعني لم تتوصل عندما أنهت أزمة أموال المقاصة وعادت لاستلامها وعادت العلاقات مع إسرائيل، لم تضمن وجود آلية تعطيها دور في هذا الشأن أو تجعلها تمتلك حق الاعتراض والفيتو. بقيت المسألة خاضعة لإسرائيل، والآلية لإسرائيل كما نشرتها هي أن كل فترة تقدم الجهات المختصة الشباب والإسرائيلية تقارير وميزانيات تقريبية كم تدفع السلطة لهذه الفئات، وبناء عليه يتم خصمها. المسألة بيد إسرائيل، والسلطة لا تملك أي قدرة للتأثير على إسرائيل في هذا الشأن، وهذا بسبب قبولها ويعني تنازلها عن الورقة التي كانت تمتلكها بأن قطعت العلاقات وأقدم أموال مقاصة دون أن تحل هذا المسألة.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. هدد كيان الاحتلال بوقف المشاريع الاقتصادية بينه وبين السلطة الفلسطينية إذا ما توجهت إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاته على جرائمه. وذكرت مصادر عبرية إن عدة دول تواصلت مع الكيان الأسابيع الماضية من أجل بدء تعاون اقتصادي مع السلطة، وذلك بهدف التوصل إلى قرار من الجانب الفلسطيني بعدم التعاون مع الجنائية الدولية. وأوضحت المصادر في الكيان أنه من الممكن أن يسحب الكيان بطاقة VIP من شخصيات فلسطينية كما فعل مع وزير الخارجية رياض المالكي. ذكرت وسائل إعلام عبرية أن على تل أبيب تقديم ردها إلى الجنائية الدولية بشأن التحقيقات في فلسطين في موعد أقصاه 9 نيسان المقبل. وبحسب القناة 12 العبرية فإن ما يسمى مجلس الأمن القومي المكلف بصياغة الرد أوصى المستوى السياسي بالحذر الشديد بشأن أي خطوات تتعلق بعملية البناء في مستوطنات الضفة الغربية، كما أوصى بعدم إخلاء قرية الخان الأحمر حتى لا تمضي الجنائية قدما في التحقيقات ضد تل أبيب. هذا وانطلقت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال مؤتمر دولي بشأن التحقيقات الجنائية الدولية في جرائم الحرب المرتكبة في فلسطين. يتوجه الناخبون داخل كيان الاحتلال إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء للتصويت في انتخابات الكنيسة للمرة الرابعة خلال 2 عامين، وسيتمكن نحو 6,600,000 ناخب من الإدلاء بأصواتهم فيما يتوقع نشر النتائج تباعا بدءا من صباح الأربعاء بما في ذلك المغلفات المزدوجة. وذكرت مصادر عبرية أن رئيس الكيان ريوفين ريفلين لا يسعى لتشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات القادمة في ظل الاستقطاب الحاد بين الأحزاب. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
على أبواب انتخابات الكنيسة الرابعة في غضون 2 عامين لا تبدو الأزمة السياسية في الكيان الإسرائيلي واضحة الأفق. الانتخابات 3 السابقة أظهرت عجز المعسكرات المتنافسة عن تأمين أغلبية لتشكيل حكومة منفردة، وغالبا لن تفرز الانتخابات الجديدة غلبة واضحة لأي المتنافسين بحسب ما أظهرته استطلاعات الرأي، لا سيما مع تشرذم أحزاب اليمين وكذلك اليسار والوسط في ظل اختلاف الأولويات السياسية. الثابت هذه المرة كما السابق أن زعيم الليكود بنيامين نتنياهو يسعى جاهدا للوصول إلى كرسي رئاسة الوزراء لتأمين حصانة تقيه السجن في ملفات الفساد التي يتهم بها. ولهذا الهدف كثف الرجل جولاته وأطلالاته لشد العصب اليميني المؤيد له، لكن مهمة الرجل تصطدم بمعارضة أحزاب يمينية وازنة على رأسها يمينة بزعامة نفتالي بنت وتكفى حداشة برئاسة جدعون ساعر. على المقلب الآخر لا تبدو معسكرات اليسار والوسط أفضل حالا، لا سيما أحزاب العمل وميرتس. وحده يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد يظهر الأكثر تماسكا بين أخصام نتنياهو من خارج معسكر اليمين، متكئا على فشل خيارات بيني غانتس حليفه في الانتخابات الماضية. وحتى ظهور النتائج من غير المستبعد أن تراوح الأزمة السياسية مكانها وسط الاستقطاب الكبير بين الأحزاب المتنافسة، وهو ما قد يمهد الطريق لإجراء انتخابات خامسة، لا سيما أن نتنياهو لن يقبل التنازل بسهولة عن منصب رئاسة الوزراء وإن لم ينال الأغلبية، مستفيدا من التباين الحاصل بين أخصامه، أخصام لا يجمعهم مشروع سياسي واحد بقدر الرغبة في التخلص من زعيم الليكود.
شددت اللجنة المحلية لمقاطعة الاحتلال على أهمية فتح جرائم الاحتلال بحق الحركة الأسيرة والعمل بشكل حثيث على تدويل قضية الأسرى وما يتعرضون له من حرب مستمرة على يد السجان. جاء ذلك خلال وقفة نظمتها اللجنة جاء ذلك خلال وقفة نظمتها اللجنة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة نصرة للأسرى بمشاركة أهالي الأسرى وأسرى محررين، حيث طالبت اللجنة بالتوجه إلى المنابر الدولية والحقوقية وصولا إلى إحقاق حقوق الأسرى التي سلبها السجان. كما ودعت لجنة المقاطعة إلى أن يكون عام 2021 عاما لمقاومة التطبيع.
من هنا ندعو الشعوب العربية والمؤسسات الحكومية والأهلية إلى مقاطعة الكيان الإسرائيلي من خلال سحب الاستثمارات ومقاطعة الشركات الداعمة له، حتى يزول نظام التمييز العنصري غير الأخلاقي وغير الإنساني بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك محاكمة الاحتلال على كل الجرائم التي ارتكبها بحق شعبنا الفلسطيني بشكل عام وبحق الأسرى بشكل خاص.
على هذا العالم أن ينهض من صمته المقيت للانتصار للمرأة الفلسطينية التي هي عنوان لحقوق الإنسان، عنوان وسجينة بين أنياب الجلاد الإسرائيلي. وعلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقوم بواجباتها والتزاماتها في توفير الحد الأدنى من الرعاية والمتابعة والحماية الإنسانية لأسيراتنا وأسرانا.
اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا من البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال شابين وفتشت عددا من المنازل في المحافظة. في السياق، فتش قوات الاحتلال عدة منازل في المدينة. مدينة الخليل عرف من أصحابها عبد السميع الجعبري، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة الشمالية والجنوبية ومداخل بلدات سعير وحلحول. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من بيت محلم عن مسلسل الاعتقالات والدهم الذي نفذته قوات الاحتلال في مدن وقرى الضفة الغربية، وفان الزميل جهاد صبارني بالصورة الصوتية التالية.
قامت قوات الاحتلال الصهيوني هذه الليلة وفجر هذا اليوم بحملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس وفي مدن الضفة الغربية، حيث أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال 11 مقدسيا من داخل البلدة القديمة في حملة اعتقالات وتفتيشات واسعة طالت البلدة القديمة وعدد من أحياء مدينة القدس فجر هذا اليوم. كما أقدمت قوات الاحتلال على شن حملة اعتقالات في محافظة بيت لحم، حيث قامت بمداهمة واعتقال عدد من الفلسطينيين. كما أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على حملة اعتقالات في محافظة الخليل، حيث اقتحمت عدة منازل وقامت أيضا بنصب العديد من الحواجز العسكرية على مداخل المدينة، وقامت بتفتيش المركبات المارة من هذه المداخل، ويعني مما أدى طبعا إلى إعاقة حركة السير. ينضم إلى ذلك حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين في محافظة رام الله والبيرة، وبالتحديد في مخيم الأمعري. في غالبية هذه المناطق التي اقتحمتها قوات الاحتلال اندلعت مواجهات ما بين الشبان وجنود الاحتلال الذين ردوا بإطلاق القنابل الصوتية والغازية في ظل وجود الناس وداخل المنازل التي يقتنها الفلسطينيين، مما يعني تسبب وكما العادة بإصابة العديد من الفلسطينيين بالاختناق داخل منازلهم.
مع الرسالة الصوتية للزميل جهاد صبارني نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، تذكير بالعناوين. تحذيرات مقدسية من استكمال الاحتلال لمشروعه التهويدي الحوض المقدس وخطورته على القدس. الاحتلال يفرض خصومات جديدة على أموال المقاصة الفلسطينية تستهدف رواتب الشهداء والجرحى. كيان الاحتلال يتجه لإجراء رابع انتخابات للكنيسة خلال عامين على وقع حالة استقطاب حادة بين الأحزاب. كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. عنوان اللاجئون والتصدي لإجراءات اللونر، وسنبقى وإياكم في هذا البرنامج. أما من خلال فقرات لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم، سنتوقف عند في البداية عند فقرتنا من حديث الدار والزميلة شيماء كريم. بعدها ننتقل وإياكم إلى الفقرة الحوارية التي سنستضيف فيها الأستاذ محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة. وبعد الفقرة الحوارية نستمع وإياكم فقرتنا من مع الشهداء، ونتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. كما نهاية المطاف خصصناها لفقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة، وسنستمع إليها مستمعينا الأفضل. أما في البداية أعزائي الكرام، سنتوقف معكم عند فقرتنا حديث الدار والزميلة شيماء كريم، نستمع إليها.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي عالعهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بحضرتكم. أخطرت قوات الاحتلال الصهيوني بهدم 3 منازل وبركسات لتربية الماشية وبئر للمياه في منطقة جبل الرويسات بقرية الولجة غرب بيت لحم. وأفاد الناشط الشبابي في الولجة إبراهيم عوض الله أن قوات الاحتلال أخطرت بوقف البناء وهدم 3 منازل تعود للمواطنين محمود خليفة وفاخر العموري وماجد حمدان بحجة عدم الترخيص. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن ريماوي.
يبدو أن تسارع عمليات الهدم والاختراط ومصادرة آلاف الدلومات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية مؤشر على بدء الاحتلال في تنفيذ مخططات الضم، وإن كانت خطوات صامتة إلا أن خطرها على المدى البعيد كبير. وفي آخر التطورات الميدانية أخطرت قوات الاحتلال بهدم 3 منازل وبركسات لتربية الماشية وبئر للمياه في قرية الولجة غرب بيت لحم. وقد أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم هدم 3 منازل ووقف البناء في منطقة جبل رويسات تعود ملكيتها لكل من محمود إبراهيم خليفة وفاخر العموري وماجد حمدان بحجة عدم الترخيص. وأوضحت المصادر أن الإخطارات تضمنت أيضا قرارا بوقف البناء وهدم بئر مياه يعود للمواطن فراس حمدان وبركسات لتربية الماشية للمواطن ماجد حمدان تقع في منطقة خلة السمك. وبحسب الإخطارات أمهلت قوات الاحتلال أصحاب المنازل لهدمها بأنفسهم وإلا ستقوم بذلك على نفقتهم. وكانت قوات الاحتلال أخطرت في وقت سابق بوقف بناء وهدم منزل قيد الإنشاء للمواطن أيمن فوزي خليفة وأربعة بيوت زراعية في قرية الولجة. وتتعرض قرية الولجة لهجمة شرسة وممنهجة من قبل الاحتلال تتمثل بهدم منازل الفلسطينيين والمنشآت الاقتصادية والعديد من البركسات والغرف التي يستخدمها المزارعون، وذلك بهدف تفريغ القرية من سكانها لصالح التوسع الاستيطاني.
نشكر الزميل محسن ريماوي. وعن استهداف الاحتلال لأملاك الفلسطينيين بقرية الولجة غرب بيت لحم أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، ننتقل إليه.
سيد خضر، إجراءات احتلالية جديدة بحق الولجة، كيف تابعتم وتتابعون هذه الإجراءات؟
طبعا استمرارا للهجمة الإسرائيلية المتواصلة على قرية الولجة سواء من بريد الاحتلال في القدس القسم الذي تدعي أنه تابع لها أو في القسم الذي مصنف سي من قبل الإدارة المدنية في منطقة ضفة غربية، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي القرية وتوجهت إلى منطقة جبل الرويسات وخلة النفلة وخلة السمك، وهي مناطق يعني المتبقية بعد إقامة جدار الفصل الأحصري على الولجة مناطق زراعية. أخطرت السكان عدة مواطنين بهدم منازلهم، بركسات زراعية بهدمها، أسوار سلاسل حجرية يعني أنظرتهم بإزالتها. كل هذا يأتي في إطار تفريق القرية ومنع التوسع العمراني للسكان ومنع السكان من تعمير أرضهم تمهيدا للاستيلاء عليها وتحويلها إلى مستوطنات وإقامة المستوطنات عليها، لربط المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في جنوب غرب القدس كمستوطنة جيلو مع التجمع الاستيطاني في جوش عطسيون. يأتي هذا في إطار الحملة المستمرة في الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في كافة المناطق. ويأتي وإذا ما تم هذا يعني سنفقد جميع الريف الغربي في منطقة بيت لحم، لأنه يعني يهدد القرى المجاورة كبتير وواد فكين وحسان ونحالين بالاستيلاء على مزيد من الأراضي في المنطقة الغربية ومنع التوسع العمراني فيها ومنع الوصول الناس إلى أراضيهم بشكل كامل.
طيب سيد خضر، هذه الإجراءات برأيك تمهد لماذا في المرحلة المقبلة في ظل حديث عن مخططات الاحتلال بين الفينة والأخرى؟
المخطط الإسرائيلي معروف مثل يعني الفترة الأخيرة ما وشيع عن موضوع ضم المناطق التقى في منطقة سيوة، يعني هذا من ضمن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة بحق القرى في منطقة الريف الغربي والقرى المصنفة في جيم. يعني يأتي هذا في إطار ترهيب الناس وتخويفهم لعدم البناء وعدم تعمير أرضهم تمهيدا للاستيلاء عليها ويعني وأخذها. يعني قرية الولجة هي قرية فلسطينية مهجرة من عام 48، كانت مساحة أراضيها تفوق 17,000 دنم، ما تبقى حاليا في من أراضي القرية حوالي 3,000 دنم داخل جدار فصل عنصري، وما زالوا حتى في داخل هذا الجدار يقومون بهدم المنازل.
نعم.
وتجريف الأراضي ومحاولة للاستيلاء على ما تبقى من الأراضي، يعني يلاحقون السكان بشكل مستمر، ولكن يعني السكان صامدون في أرضهم باقون في أرضهم لا يقومون بهدم منازلهم.
نعم.
بأيديهم يواجهون المحتل في هدم المنازل يقفون صفا واحدا ضد هذا الهجم ضد هذه السياسة الممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي.
السيد خضر الأعرج رئيس مجلس قروي الولجة كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
نعم، وفر التقدير لحضراتكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا اللاجئون والتصدي لإجراءات الأونروا. أغلقت اللجنة المشتركة للاجئين كافة مراكز خدمات الأونروا في قطاع غزة لمدة يومين متتاليين. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج الفعاليات الذي أقرته رفضا لنظام توزيع السلة الغذائية الموحدة الذي يمس بالأمن الغذائي لعشرات من الآلاف في الأسر الفقيرة من اللاجئين. وأوضحت اللجنة أن إغلاق هذه المراكز جاء بسبب مسؤولية الوكالة عن تحديث بيانات الموظفين التي تهدف الإدارة لحرمانهم من الحصول على السلة الغذائية على أساس أنهم موظفين يحصلون على أجور ثابتة. وقالت اللجنة أنها طالبت إدارة الأونروا مرارا وتكرارا بالخروج من إطار الإدارة أو إدارة الأزمة من الداخل إلى معالجة الأزمة عبر التوجه للمجتمع الدولي والدول المتعهدة للأونروا لحثها على تقديم مزيد من الموارد المالية لصالح السلة الغذائية التي تقدم لفقراء اللاجئين والذين صنفتهم الأونروا وفقا للبحث الاجتماعي الذي قامت به خلال السنوات الماضية أنهم يعانون من فقر مطلق وفقر مقطع. وطالبت اللجنة إدارة الأونروا بحل الأزمة بعيدا عن السلة الغذائية للفقراء وعدم استسهال اقتسام قوت اللاجئ الفلسطيني الفقير، حيث أن هذه الإجراءات تندرج في إطار التقليصات المستمرة لخدمات اللاجئين، وبالتالي التخوف من أن تحمل هذه الإجراءات لها أبعاد سياسية وتشكل مخاطر جدية على وجود الأونروا كونها شاهد رئيسي على قضية اللجوء وحق العودة وفقا للقرار الأممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي هجروا منها مع تعويضهم. عن حراك اللاجئين مستمعينا مستمعاتنا في مواجهة سياسة التقليص المتعمدة من قبل وكالة الأونروا، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة الأستاذ محمود خلف. أرحب بك يا أستاذ محمود وشكرا على هذا الحضور معنا.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة تغلق مركز خدمات الأونروا، بالطبع ليس هذا الحراك الأول في مواجهة سياسات الأونروا، ما الذي يحمله هذا الحراك حقيقة وعنوانه في هذا اليوم؟
يعني هذا الحراك يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي قمنا بها في اللجنة المشتركة للاجئين. هذه الحراكات والفعاليات أردنا من خلالها أن نوصل رسالة إلى كل المعنيين في إدارة الأونروا وخاصة المفوض العام للأونروا ومدير عمليات شؤون اللاجئين في قطاع غزة مركز الشمالي. مفاد هذه الرسالة بأن ما يقومون به من تقليصات متواصلة ومستمرة بحقوق اللاجئين هي مرفوضة جملة وتفصيلة. هذه التقليصات التي طالت مؤخرا السلة الغذائية التي تصرف لفقراء اللاجئين ما يزيد عن 660 ألف لاجئ فلسطيني يتقاضون سلة غذائية كونهم يعانون من فقر مقطع، قامت إدارة الوكالة مؤخرا من اقتسام هذه السلة مع آخرين لم يتم إضافتهم منذ عام 2019، فبدلا من أن تذهب الإدارة إلى المجتمع الدولي لتطالب بمزيد من الدعم والأموال والموارد، ذهبت إلى سلة الفقير من أجل أن يتم اقتسامها مع آخرين. جدير بالذكر هنا بأن هذه السلة الغذائية التي يتقاضاها الفقير اللاجئ تبلغ قيمتها 20 دولار كل 3 شهور، مواد غذائية بقيمة 20 دولار كل 3 شهور؟ بأي منطق وبأي حسابات يمكن أن يكتفي أي إنسان بهذا المبلغ بقيمة هذا المبلغ مواد غذائية لمدة 3 شهور؟ وهذا يعني علاوة على ذلك الإدارة تذهب إلى أن تقلص هذه السلة لتعطي آخرين. أيضا هناك توقف للتوظيف منذ عام 2017 وتراكم عدد أكثر من 1500 وظيفة شاغرة، الإدارة تحجم عن توظيف جديد. هذا إضافة إلى أن هناك عدد من الموظفين المفصولين لم تقبل إعادتهم، وعدم تثبيت مئات الموظفين الذين من حقهم التثبيت. كل ذلك وغيره نعتبره هذا يعني تقليص مستمر ومتواصل. الهدف منه هو أن هناك محاولة لتقويض عمل الوكالة والأنوروا برعايتها ل 5,700,000 لاجئ فلسطيني.
نعم.
من حقهم أن يحصلوا على
طيب.
الخدمات كاملة.
الأنوروا هذه الوكالة تتذرع دائما بالتمويل المالي ولجأت بذلك إلى سياسة التقليصات. ماذا في واقع الأمر أستاذ محمود؟
في واقع الأمر أن الأنوروا دائما عندما تذهب إلى التقليص والامتناع عن تقديم الخدمات تضع الموضوع المالي عنوان لهذه التقليصات. الآن في حتى لو كان هناك فعلا أزمة مالية وعدم وجود تمويل، هل المطلوب من اللاجئ الفلسطيني هو الذي يتحمل أعباء عدم وجود تمويل ومسؤوليات يجب أن يتحملها المجتمع الدولي؟ لماذا يتم تحميلها للاجئ؟ نسأل المفوض العام لماذا لم يجري التحرك على الدول المانحة والدول المتعهدة للأنوروا؟ لماذا لم يتم مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل المساعدة في توفير الأموال؟ لماذا دائما يذهبون إلى الحلقة الأضعف في موضوع الأنوروا وهو اللاجئ الذي من حقه أن يتلقى الخدمة؟ لهذا طالبنا المفوض العام مباشرة عبر اجتماعين متتاليين بأننا نطالبه بسرعة التحرك من للمجتمع الدولي، وطالبناه أيضا وأرسلنا رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بأن يتم اعتبار جزء من الموازنة المقدمة للأنوروا وجزء منها هي من موازنة الأمم المتحدة للخروج من حالة الدوران حول الذات وممارسة الابتزاز تحت من الولايات المتحدة الأمريكية كما جرى سابقا.
طيب أشرتم إلى السلة الغذائية الموحدة التي لا يبدو أنها قادرة على تعويم مالية الأونروا، وإلى أزمة الموظفين في الوكالة والتي يبدو لحد الآن بأن الوكالة لم تضع حدا نهائي لها. هل هناك تقاعس من جانب الأونروا على جمع الأموال المطلوبة لعمل الوكالة؟
نعم هذا ملموس. يعني وضعنا مقارنة واضحة في الزمن السيد بيير كرومبول ما قبل، وهو كان مفوض عام للأنوروا، ما قبل السيد فيليب رازيني وقدومه لاستلام هذه المهمة.
نعم.
السيد بيير كرومبول كان يجوب العالم عندما يجري هناك حديث عن أن هناك أزمة وفي قصور بتقديم الأموال. مؤخر يعني قبل مغادرته جاب أكثر من 50 دولة من أجل جلب الأموال. أيضا ذهب إلى صناديق تقديم الزكاة في الدول الإسلامية من أجل أن تكون جزء من دعم وموازنة رجال أعمال دول إلى آخره. كان هناك حركة دائمة ومستمرة من أجل نتلافى أن يتم تحميل اللاجئ الفلسطيني أعباء الأزمة المالية وأن يخرجوا من هذه الأزمة ليتحمل المجتمع الدولي هذه المسؤولية. لماذا اليوم دائما عندما يجري الحديث عن أزمة مالية فورا يتم اللجوء تقليص الخدمة، وقف التوظيف، وقف التثبيت، السلة الغذائية وسلة غذائية موحدة بدلا من سلة غذائية للفقراء فقرا، يعني كله يأتي في إطار التقليص. كل هذه الإجراءات تعبر عن عجز وعدم مواكبة الحالة، يعبر عن أن هناك إدارة للأزمة وليست حلا للأزمة. هذا هو جوهر الموضوع. تحدثنا بهذه المسألة مرارا وتكرارا وبشكل مباشر، سواء عبر اجتماعات أو عبر الإعلام، بأننا نريد أن تخرج الإدارة الأمور ودائرة الدوران حول الذات وإدارة الأزمة واللجوء إلى إدارتها داخليا، من أن يجري تحويل هذه الأزمة إلى مسؤولية أمام المجتمع الدولي. وقلنا للمفوض العام بشكل مباشر قبل أسابيع بأننا في مجتمع اللاجئين جاهزين بالكامل لأن نقف إلى جانب الأنوروا وأن نجنب كل طاقاتنا كمجتمع لاجئين ونخرج للشوارع لنطالب بزيادة الموارد المالية للأنوروا، جاهزين للوقوف إلى جانب أي إجراء تتخذه الأنوروا باتجاه حل هذه الأزمة. ولكن يبدو أن هناك استسهال بحل الأزمة من خلال الإقطاع من الخدمات المقدمة للاجئين بدلا من أن يذهبوا إلى المجتمع الدولي لحل هذه.
يعني في حال بقي الوضع على ما هو عليه، إلى أين ستتجهون؟ ماذا عن تحرككم في المستقبل؟
نحن سنستمر بفعالياتنا وسنتحرك بشكل أوسع، وسنكون أمام فعاليات حاشدة وكبيرة وضخمة، سنكون أيضا أمام مجموعة من القضايا والمطالبات يمكن لها أن تحرج المسؤولين في إدارة الأنوروا. لهذا نحن على أعتاب اجتماع قريب من اللجنة المشتركة للاجئين نقيم الوضع واستجابة الإدارة لهذه المطالب، خاصة وتدير ظهر حتى الآن لكل هذه التحركات. سنضع برنامج فعاليات جديد يراعي هذا الموقف السلبي من إدارة الأنوروا، ويكون هناك مزيد من الإجراءات الواسعة والحاشدة ويمكن أن تصل إلى مدى يعني واسع وكبير، وبالتالي لن نتنازل عن هذه الحقوق أو نسلم سياسة الأمر الواقع.
في هذا الإطار، هل الأمر سينحصر على مستوى قطاع غزة أم سنشهد تحرك على مستوى مناطق عمليات الأنروا؟
شوف، السلة الغذائية والإجراءات هي محصورة في قطاع غزة الآن. جدير بالذكر أنه يعني من يستفيد من خدمات الأنروا في قطاع غزة 1,200,000 لاجئ فلسطيني، أي أن 70% من سكان قطاع غزة هم لاجئين. معناه أنه هذا الإقليم بحاجة إلى جهد مميز في التعاطي معه، وخاصة أن قطاع غزة معروف يعني هناك حالة من الفقر والجوع والبطالة جراء الحصار الإسرائيلي 14 عام. وبالتالي يعني لا يمكن أن نسلم بأن الحصار الإسرائيلي، وأيضا يأتينا أيضا تقليصات جديدة من الأنوروا. إذا ما كان هناك امتداد لهذه الإجراءات لتطال مثلا موضوع الموظفين وتأجيل الرواتب أو الخصم منها، بالتأكيد سيشمل التحرك باقي كل الأقاليم، وأي إجراءات يعني سيكون هناك تنسيق عمل ليصبح يعني الموضوع متزامن مع جميع الأقاليم. وبالتالي كل هذا يعني الإدارة ورئاسة الأمور وهي التي تتحمل مسؤولية تفاقم هذه الأوضاع.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمود خلف، كنت معنا في هذا اللقاء منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، على حضوركم معنا، حياكم الله.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا.
ألف تحية لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها ونشكر لحضراتكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء لهذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
هو الشهيد الثاني لعائلته، فقد سبقه شقيقه هشام إلى الشهادة بسنوات. إنه الشهيد وسام يوسف حجازي. ولد الشهيد وسام في الانتفاضة الأولى شرق مدينة خان يونس، وتميز منذ طفولته بالذكاء والفطنة والهدوء وسرعة البديهة، وكان خلوقا منذ صغره. كبر وسام ومعه كبر الهم، فأحس بأن واجبا كبيرا ينتظره في ظل هذا المحتل الجاثم على أرضه، فأدرك الخيار مبكرا. كان وسام حاضرا في جمع مسيرة العودة وكسر الحصار وفعالياتها على الدوام، ولم يغب عنها إلا بعد إصابته واستشهاده. للحديث أكثر عن الشهيد وسام نرحب بوالدته ضيفا معنا، فأهلا وسهلا بها. تعرف عليكي؟
أنا شامة البريم، أم الشهيد وسام يوسف حجازي، أم حسام.
أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تسألنا عن مولد وطفولة وسام رحمة الله عليه.
وسام انولد في الانتفاضة الأولى في 4/6/88، وطفولته كان يعني طفل كويس. كان هو متميز كمان، يعني من أمور من صغره متميز، وهو يعني متفوق كان في المدرسة، وهو طفل يعني مرتب ومؤدب. وسام درس بكالوريوس علوم كلية التربية جامعة إسلامية قسم العلوم.
طب إيش الصفات اللي كان متميز فيها وسام؟
العقل، الحنكة، الأدب. كان يعني يأخذ الأمور، يفكر، ما مش متسرع، يفكر قبل ما يعمل أي موقف، قبل ما يتكلم أي كلمة.
مواقف انتو في البيت بتتذكروها لوسام، عشتوها معاه، عايشها، لازلتوا بتتذكروا يعني وسام من خلال
وسام؟ عمود البيت كان عندنا. اي اشي ما تتوقع، صغيرة كبيرة معتمدين عليه، لانه يعتبر كأنه هو، مش قادر اوصف لك ايش كان، يعني هو اللي بناخد شوره في كل اشي، لانه هو ما شاء الله عليه بقدر يعني ياخد على طول اي حاجة نسمح تستشير فيه، بيقدر يشاور يعني.
متزوج وسام؟
متزوج ومعه ولد يوسف الصديق.
طيب والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تحدثنا عن مشاركة وسام في مسيرات العودة.
كل جمعة كان يشارك، يعني كل ما يصير مسيرة، حتى احنا كنا نروح معه. بس هو انا اول يوم في مسيرة العودة رحت، اتصوب ابني اول واحد، اخوه يعني الرابع في الترتيب، بس يعني هو الوقف معانا، هو الوقفة الجامدة وسام، وقال لي يعني صبرني. كان أخوه مضروب في الوريد في الحوض، كان حالته خطرة. قال لي يما احنا صار عندنا حرب وطلعنا منها، اللي بده يعيش بعيش، ولو بدي ربنا يتوفى بتوفى. الحمد لله،
الحمد.
كانوا اللي صبرنا وهو الوقف معنا.
شو اللي بخليكم كنتوا تشاركوا في المسيرة؟
والله بتلاقي يعني سبحان الله، مش عارف، خلاص تلاقي حاجة بتشدك انك تروح.
طب وسام كان حريص دائما يشارك فيها؟
الحمد لله دائما بده بلادنا ترجع لنا ونشوف ارضنا وحاجاتنا. هو كان يقول لي، كان وريني صور من الداخل، يقول لي شوف ارضنا جوا كيف ما احلاها، شوف الينابيع، شوف الشجر، شوف الخضار، شوف قديش اليهود مخدين منا حاجات صار يقول.
ورغم كل القتل وإطلاق النار والقصف، إلا كان لديه إصرار على المشاركة في هذه المسيرة.
الحمد لله، كان مصر. كمان له هو فدي، هو بس بحفز الشباب إنهم يدخلوا لجوا، لما هو قنصوه اليهود.
وين البلد الأصلية تبعتكم؟
يافا الأصلية. يافا
كان بتحدث عنها وسام، كان انتوا بتحكوا له ابوه وجده.
جده كان يحكي له. جده ابوه اما هو ما بعرفها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد وسام حجازي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. ارتقى وسام شهيدا بعد 3 أشهر من الغيبوبة التي دخلها بعد أن أصابه قناص صهيوني بطلق متفجر في الرأس. تمكن والده من الحصول على تحويل إلى مصر لإكمال رحلة علاجه لكن دون جدوى. عاد الأب مكلوما لكن الأمل والثقة بالله كانت هي العنوان. وما إن وصل معبر رفح البري حتى تلفظ وسام ما تبقى له من أنفاسه ليرتقي شهيدا. من جديد نرحب بالحاجة أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، ومعها نكمل الحديث عن الشهيد وسام. والدة الشهيد وسام حجازي، حدثينا عن ظروف وكيفية استشهاد وسام.
وسام استشهد في معبر رفح، هو جاي من العلاج على مصر وجاي عن طريق المعبر واستشهد. هو بيستنى قبل ما يطلع، وصل العصر واستشهد الساعة 10 بالليل في معبر مصر، في المعبر المصري في اتجاه مصر.
كان مصاب؟
مصاب برصاص متفجر في غيبوبة 3 شهور. هو من مصابيه، هو من 14/5
مصابيه؟
كان هو انقنص ل 14/5 وضلوا في غيبوبة 3 شهور واستشهد في 12/8
لكن
في المعبر.
من مصابيه وشهداء مسيرة العودة.
استشهد في 14/5 أيام ما كانت تبع تحويل السفارة الأمريكية. وكان في مظاهرة.
نعم.
عشان ترامب.
مليونية العودة.
أيوة.
نعم. متى أصيب فيها في نفس المسيرة؟
14/5 رصاص متفجر.
نعم.
3 حجرات في الدماغ راحت.
نعم.
كان عنده يعني كمان تكسير الجمجمة. فيها كسور. ودخل غيبوبة مصموعيه. دخل غيبوبة من حين أخذ الرصاص لحد مستشهد. ما هو يعيش بالمرة. وعمل يعني كذا مرة عملوا له في مراسه عملية بس ما وعيش برضه.
لكن استشهده في طريقه للعلاج
ومراجع، قالوا له فيش أمل وخذ ابنك وارجع. فراجع يعني وصل العصرية اتجاه المصري إلى 10 بالليل وهو حزينه عشان عبال ما يجي الجواز المصري من عند مصر.
نعم.
وكان تعبان وبيعيش على الأكسجين وعلى التنفس الصناعي.
ومن إصابته هو بعيش في حالة غيبوبة.
مع عايش على الأجهزة.
نعم.
كانش واعي وحتى بياكل عن طريق المعدة.
نعم. طيب يعني بالتأكيد كان لك حديث أو لوالده حديث معه قبل استشهاده أو قبل إصابته؟
في نفس اليوم اللي راح يستشهد فيه. قلنا له أنت وين رايح؟ قال إحنا بنروح على نقطة الفرحين. قلت أنا لاحقك. يا دوب رايح ألبس إلا جاني خبر على أساس إنه مستشهد، علشان يعني قالوا هو شافوه إنه أساسه مستشهد. سبحان الله، هذه قدرة الله إنه عايشه 3 شهور. يعني الدكاترة كمان بتعجبوا إنه كيف عايش 3 شهور، هذه معجزة اللي زيه. الحمد لله.
وبالتأكيد والدة الشهيد وسام حجازي، أنتم تشعرون بالفخر في العائلة لاستشهاد.
الحمد لله. وإلي شهيد قبله.
نعم.
وسام حجازي 2010 كان في مهمة. الحمد لله.
يعني هذا هو وسام الشهيد الثاني، وبالتالي أيضا هو وسام على جبين كل فلسطيني. بالتأكيد والدة الشهيد وسام رسالة لهذا المحتل ورسالة للعالم الصامت على هذه الجرائم.
إن شاء الله حنضلنا لحد ما ناخد حقنا كامل وأراضينا وحق شهدائنا وجرحانا بإذن الله.
هكذا رحل الشهيد وسام حجازي إلى حيث تمنى ليلتحق بركب طويل من الذين سبقوه، وعلى ذات الطريق فهنيئا لك الشهادة يا وسام. وفي الختام نشكر الحاجة أم حسام حجازي على هذا اللقاء، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
مستمعين الكرام، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. تل شوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية تل شوك 3685 دونما، تحيط بها أراضي مدينة بيسان وقرى الساخنة والأشرفية. قدر عدد سكان قرية تل شوك عام 1931 41 نسمة، وفي العام 1945 120 نسمة. مستمعين الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية تل شوك وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 139 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية تل شوك عام 1998 855 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية وختام لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
أعلن أنك لست تهدد. تبلغهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناء